عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية طيبة مباركة، ويسعدنا اليوم وكل يوم اللقاء بحضراتكم لعرض بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. باسم مستمعينا الكرام نرحب بفضيلة الدكتور عجيل، حياكم الله وأهلا ومرحبا بفضيلتكم.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الحيم. الحمد لله أمر بطاعته ونهى عن معصيته ودعا لجنته، أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث برحمته والمختار لرسالته.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، ونبدأ معكم هذه الحلقة لهذا اليوم. يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين المجاملة وبين النفاق؟ لأن البعض يقول أن المجاملة والتقية أو ما تختلف بعض التسميات من أنه نفاق، لكننا نريد الجانب الشرعي في هذه المسألة. هل هناك فرق بين المجاملة وبين النفاق وبين التقية؟ نرجو توضيح هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالإجابة على هذا السؤال الأول. طبعا في فرق بين التقية وبين النفاق وبين المجاملة. التقية يعني يقي الإنسان نفسه بما يعني لكي لا يلحقه الضرر، يعني يمكن هو يخفي في نفسه شيء لكن يريد أن يدفع الضرر عن نفسه، فهذا مشروع، يعني عند الضرورة مشروع. إنسان يخاف أن يقتل أو يؤذى أو يسلب ماله فيقول كلاما هو في الحقيقة غير صحيح. ومستند هذا قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. فالله تبارك وتعالى نهى المؤمنين أن يعني يداهنوا أو يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجا من دون المؤمنين، إلا أن يكون الكفار عليهم قاهرين وظاهرين فيظهرون لهم اللين ويخالفوهم في الدين، وهم يبغضوهم لكن يلاطفوهم في هذه الحال نظرا لكونهم يعني الأمر بأيديهم وما أشبه. ودليل مشروعية ذلك أيضا قوله تعالى: من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، الآيات. وقد تكون التقية واجبة لإنقاذ النفس أو الضرر أو الأذى الكبير، فتصبح واجبة لقوله تعالى: ولا تلقوا ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما النفاق فهذا يختلف، لأنه إظهار الإيمان وكتم الكفر، إظهار الإيمان وكتم الكفر، هذا هو النفاق. والمجاملة لا شيء فيها، يعني إذا لم يكن هناك قصد معين إنما يجامل الشخص، يعني يدخل عليه في بيته أو في مجلس أو كذا فيبالغ في احترامه وتقديره وملاطفته، هذا كله من المجاملة المقبولة الحميدة خلاف النفاق وغيره.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ أنه يتاجر بألعاب الأطفال منذ سنوات، وهذه الألعاب الآن تطورت وأصبحت بالكهرباء وغيرها. ويقول أن له ابن طلب منه عدم المتاجرة بهذه الألعاب، ويقول طبعا حجة هذا الولد بأن الناس بدأوا يزينون صالاتهم ومنازلهم بهذه الألعاب، لذلك أصبحت هذه التجارة تجارة محرمة. يقول صاحب السؤال: أريد أن أعرف رأي الشرع في مسألة المتاجرة بألعاب الأطفال، وجزاكم الله خيرا.
هذا الكلام يعني ليس على إطلاقه. إذا كان هذه الألعاب من الدمى لعاب الأطفال فهذا لا شيء فيها قطعا. أما إذا كان كما يقول لا تشترى، أو الشخص الذي يشتريها يعني صاحب المحل يبيع، لا شيء عليه ما دامت هي مخصصة للأطفال. كون واحد يأخذها ويضعها مثلا ديكور في 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 الصالة مثلا، فهذا شأنه هو، يعني هو الذي يتحمل مسؤوليته، وهذا لا يجوز. لأن إذا كانت تماثيل كاملة ومجسمات وكذا، فهذه وضعت للأطفال تربية، لأن فيها جوانب تربوية تنمو مع نماء الطفل، ولا شك بأن لها تأثير بليغ في حياته وفي مستقبله أيضا. لكن أن تؤخذ لتكون زينة في الصلاة وديكورات فهذا الذي لا يجوز، إلا إذا كانت يعني مما لا يعيش، كأن تكون مقطوعة الرأس أو مخروقة البطن أو غيرها. فالمتاجرة لا شيء فيها في هذه الحال إذا كانت مخصصة للأطفال. أما إذا كانت لا للكبار يستخدمونها للزينة وكذا، فهذا الذي لا يجوز. ويعني كون مثلا يدخل في خلاف باعتبار أنها أصبحت الآن بالكهرباء، هذا لا يغير من الأمر شيئا، يعني سواء من الكهرباء أو من غيرها، إذا كانت ما زالت للأطفال فهي لعب ولا شيء فيها في هذه الحال.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل، يقول أنه طالب يدرس في دولة أجنبية، وهو طالب جديد كما يقول، وقد أبلغني بعض الطلبة الذين أكثر خبرة مني وإقامة في هذه البلاد بأن نوقف مثلا على سبيل المثال عداد الكهرباء، ويقول إن هذه الأموال التي نعطيها لهم فإنها ضرائب تصرف على كثير من الأمور التي فيها محاربة للمسلمين. كما أنه أضاف فضيلة الشيخ مسألة مهمة، يقول: لقد أفهموني إخواني الطلبة بأنه يجوز أن نأخذ دين من شخص في هذه البلاد ولا نرجعه له، فأرجو أن أقف عند رأي الشرع في هذه المسائل، وجزاكم الله خيرا. وهذا التوضيح لي ولكل من يدرس في بلاد الغرب، وجزاكم الله خيرا على جهودكم.
أولا طبعا هذا مما لا يجوز قطعا، يعني الحرام حرام سواء في ديار الإسلام أو في ديار غير المسلمين. وينبغي على المسلم الذي يعيش في بلاد غير الإسلامية أن يكون مثالا لإسلامه، هو سفير دولته وسفير إسلامه، وينشر دينه بحسن الأخلاق. وهذه الأخلاق السيئة أو هذه التجاوزات ومخالفة القانون، هذه لا يمكن أن تكون طريقا لنشر الإسلام، بل ربما تكون سببا لكره الإسلام ومحاربته، لأن هذا سيعلم لما تسافر، سيعلم هذا الأمر ويكتشف إذا كان دين ما سلمته أو ضريبة ما دفعتها. فلا يجوز للمسلم والمسلمة بأي حال من الأحوال أن يخالف تلك القوانين ما دامت من إلزام الدولة، والدولة ما تلزم المسلم فقط، وإنما تلزم المسلم وغير المسلم، وهي لا تلزمك بمحرم، المحرمات موجودة لكن ما في إلزام بالمحرم. وأنت دخلت هذه البلاد برضا منك وإذن من هذه الدولة، فيجب عليك أن تلتزم بالقوانين ولا يجوز التحايل عليها، ولو كانت ضرائب، ولو كانت هذه الضرائب تؤخذ مثلا للاستعانة بها على المسلمين. ما الذي يدريك بأن هذه المبالغ تؤخذ الاستعانة بها على المسلمين؟ وأنت الذي قبلت أن تدخل هذه البلاد بأمان، فعليك أن تلتزم. وكونكم في هذه البلاد الغربية أو غيرها، لا يختلف الحلال والحرام بالنسبة لكم. الحرام لا يتغير بتغير الزمان ولا المكان، إنما لما يقال في فقه خاص للاغتراب المقصود فيه الوقائع الجديدة التي تحدث، لربما المفتي يعطي جوابا يناسب دولة معينة ويغير، لو كان في بلد آخر ربما يتغير الحكم حسب الاجتهاد. أما هذه المخالفات وهذه الأمور المحرمة فهذا مما لا يجوز أن يعني يقع من المسلم.
جزاكم الله خير. يقول صاحب السؤال فضيلة الشيخ، يقول اشترطت على الخادمة أول بداية عملها أن أي شيء تقوم بكسره تدفع قيمته، وفعلا كسرت جهاز كهربائي غالي الثمن وطلبت منها ربع قيمة الجهاز وهي تساوي مرتب شهرين، فهل يجوز خصم هذا المبلغ بناء على هذا الشرط أم لا يجوز؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
هذا من الظلم، وهذا الشرط باطل، أن تشترط على الخادمة أنها إذا كسرت شيء تضمن قيمته، هذا باطل، لأنه مخالف للأصل. فالأصل أن يد الخادمة في البيت يد أمينة وليست يد ضامنة، فهي أمينة بمعنى أنها تشتغل، وإذا تلف الشيء تحت يدها دون تعمد منها ولا تقصير ولا تفريط فإنها لا تضمن هذا، وإلا لأصبحت يعني كل يوم تضمن شيء. ولو جربت ربة البيت تقوم بما تقوم به الخادمة لربما أو حتما سيقع منها أيضا ما يقع من الخادمة، أن يسقط من يدها شيء أو ينكسر شيء أو كذا. فهذا مما هذا الشرط باطل، ولا يجوز أن تضمن الخادمة أي شيء ينكسر تحت يدها إلا إذا قصرت، تعمدت أن ترمي بشيء مثلا أو لا يحدث منها أو من مثيلاتها تفريط في شيء معين وكسرته، يعني هذا الذي، وطبعا هذا راح يكون معروف هل هي متعمدة أو غير متعمدة، وقد تكون جاهلة ما تعرف في الأمور، فكل هذا يعذرها، وهذا الشرط يجب أن يعني يلغى من يعني بينك وبينها.
جزاكم الله خير. بهذه الإجابات الوافية مستمعي الكرام نختم حلقة هذا اليوم، على أمل أن نلتقي بحضراتكم وبإذن الله تعالى في وقت آخر لنستمع جميعا إلى ما يذكره فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي بعد طرح الأسئلة عليه، ونتمنى للجميع أن يتواصل معنا إن شاء الله. نودعكم على الخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.